وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه هي آخر الآيات التي جاءت في سورة الزمر، وهي في بيان مشهد من مشاهد اليوم الآخر ومشاهد يوم القيامة، حيث يصير الناس بعد الحساب إلى مأواهم وإلى المثوى الذي كان جزاء لأعمالهم في الدنيا، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات هي قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات استكمال وتتمة لما جاء في وصف بعض أهوال ذلك اليوم، وهو اليوم الآخر، سمي بذلك لأنه لا يوجد شيء بعده، لا يأتي يوم بعده، فهو آخر الأيام، وسمي بيوم القيامة، وسمي بالحاقة، وسمي بالقارعة، وبأسماء كثيرة. ولهذا أكثر الله سبحانه وتعالى من الحديث عنه، فلما قال ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، هذه الآية قبل هذه الآية التي ذكرناها، أي أن كل نفس خلقها الله عز وجل ستنال جزاءها مستوفيا، لأنه في ذلك اليوم كما قال الله عز وجل: لا ظلم اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولذلك في ذلك اليوم تظهر فيه العدالة الحقة، حيث لا يبخس الناس، المحسن يحسن إليه والمسيء يجازى على قدر إساءته، يجازى على قدر إساءته بمعنى أنه لا يظلم، فيكون جزاؤه حسب عمله الذي قام به، وأما المحسن فالله عز وجل أيضا يوفيه عمله، وقد يكون من أفضال الله عز وجل عليه أن يزيده نعيما وأجرا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. إذن هنا ارتباط وثيق بين هذه الآية ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، قال ثم بعد ذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم، يعني بمعنى أنه إذا انتهى الحساب وظهر للناس إلى أين يصيرون لابد أن يذهبوا إلى الجزاء، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل ثم لا يحاسب عليه الإنسان، لابد، وإلا كان في هذا من الظلم ما هو ظاهر للناس. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، يعني لا يمكن أن يساوى بين الظالم وبين العادل وبين الفاسق وبين التقي وبين الكافر وبين المؤمن، لابد أن يكون هناك حساب ولابد أن يكون هناك جزاء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون،
يقول الله عز وجل في هذه الآية: وسيق الذين كفروا إلى جهنم. سيق هذا فعل ماضي، يقول النحاة فعل ماضي مبني للمجهول، والمحققون من أهل النحو وعلماء الشريعة يقولون فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وقالوا وهذا الذي يليق أن نقول، يعني الفعل الماضي المبني للمجهول يعني الذي لم يظهر فاعله، الذي يبهم فاعله. قال مثلا جيء أو قيل، أنت ما تعرف من هو القائل، لكن لو تقول قال تعرف من هو القائل. لكن لماذا يقولون فعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله؟ قالوا لأنه أحيانا قد يكون هذا الفعل الماضي المبني للمجهول قد يظهر فاعله، ولكن قد يترك ولا يظهر لغرض آخر. فهنا قال وسيق الذين، سيق بمعنى اقتيدة من السوق، من الذهاب بهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني أخذوا. وهنا لم يبين الله سبحانه وتعالى من يأخذ هؤلاء الكفار ويذهب بهم إلى نار جهنم، ولكن الظاهر أنهم الملائكة، الملائكة هم الذين يقتدون ويسوقون هؤلاء الناس، يسوقون الكفار ويسوقون المؤمنين، كل إلى مثواه الذي كتب له عدلا لا ظلما. وسيق الذين كفروا أي اقتودوا إلى جهنم، من طرف من؟ من طرف الملائكة. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا السوق وهذا الاقتياد لا يكون برفق، هذا بيّنه في آية أخرى، هنا لم يبين، لكن في آية الطور قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني الملائكة تأخذ هذه الكفار وتدعوهم إلى جهنم دعا. ويدعون إلى جهنم دعا أي يدفعونهم بقوة وشدة، إذن ليس هناك رفق بل هو شدة وعذاب وقوة تمارس ضد هؤلاء الكفار جزاء بما كانوا يعملون، خلافا للمؤمنين، المؤمنون تقودهم الملائكة برفق كما جاءت الآيات موضحة لذلك. هنا يقول الله عز وجل وسيق الذين كفروا، أي أن الملائكة تسوق بعد موافاة الحساب، تسوقهم وتقودهم إلى مثواهم إلى جهنم. قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا، الكلام عن الكفار، وهنا الله عز وجل قال الذين كفروا وأبهم المفعول، هنا لم يقل الذين كفروا ربهم، وأطلق هنا ليعم كل من يكفر به الإنسان مما يجب الإيمان به، يعني كل الذين كفروا، الذين كفروا بالله أو كفروا بالملائكة أو كفروا بالكتب أو كفروا بالرسل أو كفروا باليوم الآخر أو كفروا بالقدر. لأن لو قال كفروا بربهم ممكن أن يقال لم يكفروا بشيء آخر، لكن لما قال الذين كفروا أي الذين كفروا مما يجب الإيمان به، فكل إنسان لم يؤمن بما يجب أن يؤمن به الإنسان يكون كافرا. والكفر مأخوذ من كفر التراب، يعني إذا غطاه، وكذلك الكافر يعني يغطي الحق ويلبس على نفسه. وبعض العلماء قال في قوله تعالى الذين كفروا لم يبين حقيقة هذا الكفر ليشمل جميع أنواع الكفر، لأن الكفر على أنواع، هناك كفر الجحود وهناك كفر الاستكبار، وكلاهما كفر. كفر الجحود كالتكذيب، الذي يكذب الرسل، يكذب ما جاء في كتب الله عز وجل، هذا نوع من الكفر يسمى كفر التكذيب وهو من أشد الكفر. وهناك كفر الاستكبار، هو أيضا نوع من الكفر، لأن بعض الناس قد لا يكذب يؤمن لكن يستكبر، يقول أنا لا أعمل بهذا، يقول كان يوم الآخر وأنا أؤمن بذلك لكن لا أعبأ ولا أهتم ولا أعمل له وليكن ما يكون، هذا مستكبر، هذا يسمى كفر استكبار. فكفره التكذيب ناتج من عدم التصديق، وكفر الاستكبار هو من ترك العمل، كون الإنسان يترك العمل ما أمر به. ولهذا قال الله عز وجل سيق الذين كفروا، كل من كفر وقع في كفر التكذيب أو في كفر الاستكبار أو كفر بأي شيء مما يجب الإيمان به، فجزاؤه أن تأخذه الملائكة إلى نار جهنم. ولهذا هنا أبهم المفعول، قال الذين كفروا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني تأخذهم الملائكة إلى أين؟ تأخذهم إلى جهنم. وجهنم هو اسم من أسماء النار، وسبق في الدرس الماضي أو الذي قبله معنى جهنم. قال العلماء أصل جهنم أنها مأخوذة من كلمة ليست بعربية، كلمة فارسية تسمى كهنام، فعربت فسميت جهنم، يعني الأصل فيها أنها فارسية. وبعض العلماء قال لا، قال أصل هذه الكلمة أي أصل هذه اللفظة جهنم عربية مأخوذة من الجهمة، والجهمة هي الظلمة، لأن النار سوداء مظلمة. والعلماء يقولون إذا كان هناك اختلاف بين أهل العلم في كون لفظة أو كلمة في القرآن هل هي عربية أو معربة، يعني قيلت بلغة أخرى ثم عربت، ما الأصل في ذلك؟ قال الأصل أن نقول أن الكلمة عربية، يعني بمعنى أنها أصيلة وليست دخيلة. قالوا لأن الأصل في ذلك أن القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال في هذا القرآن أنه بلسان عربي مبين مفصح، فكله عربي. ولكن بعض العلماء يقولون أن هناك بعض الكلمات التي هي في القرآن ليس أصلها عربي بل هي دخيلة، يعني هي بكلام غير العرب كالفرس وغيرهم ثم بعد ذلك عربت. ولكن هذا لا يلزم منه أن لا نقول على أن القرآن عربي، لأن الحكم يكون على الغالب، فمعظم ألفاظ القرآن وكلمة القرآن هي عربية فصيحة أصيلة وليست دخيلة. وكون بعض الكلمات معربة هذا لا ينزع عنه هذا الوصف بأنه باللسان العربي المبين. يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني تسوقهم الملائكة إلى جهنم زمرا. هنا قال العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسيره أنه قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح أن جهنم تصور لهؤلاء الكفار على أنها سراب. تعرفون السراب؟ لما الإنسان ينظر إلى البعيد يجد سراب خيال يظهر له كأنه ماء، وهذا يحدث للعطشان للظمآن، لما يظهر له هذا السراب يتخيله ماء فيجري نحوه مسرعا، لكن إذا وصل المكان لم يجد شيئا. وهذا جاء مذكورا في سورة النور، جاء في هذا الحديث الذي في صحيح البخاري أن النار يأتي إليها الكفار لما يظهرها الله سبحانه وتعالى على شكل سراب فينطلقون إليها مسرعين، وهذا جاء في صحيح البخاري. وهذا يشكل على الآية، لأن الآية أوضحت بأن هؤلاء الكفار هم الذين يساقون من طرف الملائكة ولا ينطلقون بمحض إرادتهم، فهم يؤخذون من مكان الحساب إلى نار جهنم فيدخلون نار جهنم. والشيخ رحمه الله وفق بين الآية والحديث وقال أنه لا يوجد تعارض بينهما ويمكن الجمع بين الآية والحديث. قال فيمكن أن يقال أن هذه النار ظهرت لهم على شكل سراب فانطلقوا لما رأوها، وهذا لا ينفي أن تكون الملائكة وراءهم هي التي تسوقهم إليها، يعني فكأنه حدث توافق بين كونهم يبادرون الذهاب والانطلاق إلى النار وكون الملائكة تكون خلفهم هي التي تدفعهم وتؤزهم وتدعوهم إلى نار جهنم. قال هذا الجواب الأول، فجواب يمكن أن يجاب على هذا التعارض. أما الجواب الثاني وهو أفصح من بل أفضل من الثاني، قال هذا يفهم منه أن هؤلاء الكفار لما يرون جهنم يرونها على شكل سراب، يظنون أنها ماء فينطلقون مسرعين، لكن لما يصلون إلى ذلك المكان ماذا يجدون؟ لا يجدون الماء ولا يجدون ما كانوا يؤملونه وينتظرونه من الفرج، فيجدون النار أمامهم، جهنم أمامهم، فتأتي الملائكة وراءهم فحينئذ تدفعهم وتدخلهم إلى نار جهنم. وهذا الجواب أحسن من الثاني، وبه يمكن أن نوفق بين الآية والحديث. وهذه قاعدة معروفة في الشرع أنه لا يمكن أن تجد هناك تعارضا في الأدلة الشرعية أو تناقضا بين الأدلة، سواء كانت آيات القرآن الكريم أو كان بين الآيات والأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي أيضا من الله، إن هو إلا وحي يوحى. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر أن هؤلاء الكفار حين تقتادهم وتسوقهم الملائكة، وهو سوق يكون بعنف كما بينا، يذهبون على شكل زمر. وقوله سبحانه وتعالى هنا زمر، هذه اللفظة هي التي سميت بها الآية، سميت بها الصورة، أقول لأن هذه الصورة صورة الزمر، ومعلوم أن كل صورة سميت باسم إلا ويأتي لفظها في القرآن الكريم، إلا ويأتي لفظها في تلك الصورة، فسميت بصورة الزمر لقوله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقوله أيضا في الآية التي بعدها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا بمعنى جماعات متفرقة، أو يمكن أن يقال أفواج. وفي آية ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أفواج، والأفواج هي عبارة عن الجماعات المتفرقة، كما في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وفي بعض الآيات كما في سورة الأعراف أنهم يدخلون أمما، أمة تتلو الأمة، كما في آية الأعراف قالوا ادخلوا في أمم من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ادخلوا كلما دخلت أمة لعنت أختها. والمقصود من الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يدخلون أمما من الجن والإنس. وفي هذه الآية في سورة الأعراف إثبات أن الذي يصيبه العذاب الجن والإنس، وليس الإنس وحدهم، الجن داخلون في العذاب وفي النعيم لأنهم أهل تكليف، والله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون بالعبادة، وإذا كلفوا يجزون لا شك في ذلك، المحسن يجزى بالإحسان والمسيء يجزى بالإساءة. لكن لو قال قائل كيف يعذب الجن وهو مخلوق من نار؟ نقول لا يلزم أنه إذا كان مخلوقا من نار أن لا يتضرر بالنار، لأنه أصل طبيعته أو أصل خلقته هي النار، لكن النار لا تبقى على أنها نار، تتحول كالإنسان، الإنسان خلق من طين، وهل نقول لو أن الإنسان ضرب بالطين لا يتألم؟ يتألم لا شك، فأصل خلقته الطين، وأصل خلق الإنسان الطين، هذا باعتبار أبينا آدم لأنه هو الذي خلق من طين، أما نحن فخلقنا من الماء، من ماء الرجل وماء المرأة، ولهذا لا يمكن أن نقول أن الإنسان خلق بالماء أنه لا يتضرر بالماء، يمكن الماء إذا كان بقوة يهلك الإنسان ويؤلمه ويسبب له الألم والأوجاع. إذن في الحاصل أنها كلا من الجن والإنس يدخلون الجنة ويدخلون النار، ويدخلون على شكل أمم، قال الله عز وجل زمرة، أي جماعات متفرقة أفواج. لكن قال العلماء كيف يدخلون؟ هل كل أمة تدخل، يعني الكفار منها تدخل جهنم، ثم تأتي الأمة التي تأتي بعدها، ثم تأتي الأمة الثالثة، وهكذا؟ وإذا اعتبرنا أنهم يدخلون حسب الأمم، فقد تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمة دخولا إلى الجنة ودخولا إلى النار، يعني الكفار منهم يدخلون إلى النار. هذا رأي لبعض العلماء، لبعض المفسرين، واستدلوا بالآية التي في سورة الأعراف، قالوا ادخلوا في أمم من قبلكم من الجن والإنس النار، يدخلون في كأمم، هذه الآية دلت على أنهم يدخلون كأمم. ومن العلماء من قال أنهم يدخلون جماعات إلى النار بحسب الأعمال، يعني لا يلزم أن يكونوا من ماذا؟ أن يكونوا مرتبين على حسب الأمم، وإنما يدخلون على حسب الأعمال. وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدل له ببعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومعلوم أن الزمرة التي تدخل الجنة على صورة القمر تكون من هذه الأمة، وقال أول، فهذا يدل على أنهم قد يسبقون الأمم غيرها، إذن يدخلون على حسب ما كانوا عندهم من الأعمال. جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم الذي يقاتل رياء، والذي يقرأ القرآن رياء، والذي ينفق المال رياء، هذا لا يكون عنده شيء عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أول من تسعر بهم النار. وهذا أو هؤلاء المذكورون في الحديث قد يكونون من هذه الأمة، وقد يكونون من الأمم الذين سبقونا. ولهذا يمكن أن نقول أنه يمكن الجمع بين الرأي الأول والثاني، يدخلون على حسب الأعمال في كل الأمم، يعني في كل أمة يوجد مثلا، لأن كل عمل طلب به الإنسان أن يتعبد به الله عز وجل أن يكون لله، فإذا لم يكن لله تبارك وتعالى إذن هذا كان عريا من الإخلاص، والعمل إذا لم يكن فيه إخلاص لا يقبله الله عز وجل، ولا شك أن هذا موجود في ديننا وفي دين غيرنا. ولكن مع ذلك يبقى أن هذه الجماعات الله سبحانه وتعالى أو هذه الزمر لم يبين أنها تكون على الترتيب في الأمم، المهم أنهم يدخلون جماعات ويدخلون أفواجا متفرقة، والظاهر أنهم يدخلون على حسب الأعمال. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات متفرقة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى هذه للغاية، إذا جاءوها هذا هو الشرط، جوابها فتحت، وهذا يفهم منه أن جهنم كانت مغلقة الأبواب، كانت مغلوقة، لكن إذا جاءوها، جاء هؤلاء الكفار فتحت، هكذا قرأ بالتخفيف عند بعض القراء، وقرأ نافع وابن كثير بالتشديد فتحت، والمؤدى واحد، حتى إذا جاءوها، يعني جاء هؤلاء الكفار، هذا الشرط، الجواب أنها تفتح عند مجيئهم، وهذا يفهم منه أنها كانت مغلقة، فلما جاءوها فتحت. وهذا في الحقيقة يستفاد منه شيء، وهو أنه يعد هذا الأمر عذاب ينتظرهم قبل العذاب الذي يصيرون إليه، وهو دخولهم إلى جهنم. لأن الإنسان يتصور مثلا لو عالم أنه سيذهب الآن إلى شيء يكرهه، كالإنسان الذي يذهب به إلى السجن، يؤتى به إلى السجن أو إلى الحفرة ليرمى فيها وتكون مغلقة، ربما إذا وصل إليها وجدها مغلقة يجد في نفسه بعض ماذا؟ بعض الراحة وبعض الإطمئنان، يقول ما دام مغلوقة ربما يرجعون بي، لكن هو بمجرد أن يصل ويجدها مغلقة، لكن لما يصل تفتح، ليس له بعد ذلك طمع في أن يرجع، لأنهم جاءوه به ليدخل هذا السجن أو ليدخل هذه المغارة، وهذا زيادة لهم في العذاب. قال حتى إذا جاءوها وكان لهم طمع ربما لا يدخلون، لكن بمجرد أن جاءوا فتحت أبوابها، فتحها الخزنة وهم الملائكة، فتحت أبوابها وبين الله عز وجل أن جهنم لها أبواب، وهذا كما جاء في سورة الحجر لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب بخلاف الجنة، الجنة لها ثمانية أبواب، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان إذا توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، لكن النار لها سبعة أبواب، بيّن هذا. ولهذا قال فتحت أبوابها، يعني جميع الأبواب، لا يبقى بها، لا يبقى منها باب مغلق، كلها تفتح، تفتح، وهذا زيادة لهم في العذاب، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيذهب إلى مكان ويفتح بابه ثم يدخل لا يمكنه الخروج، يزداد ألما وحسرة فوق العذاب الذي يكون منه كالسجين. السجين يعني إذا دخل السجن الحياة تظلم في 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 عينيه، حتى كان أحد الشعراء وهو علي بن الجهم ما يتكلم عن وهو قد ذاق السجن في حياته وسجن ورأى ألم وحسرة السجين، حتى كان يعبر عن هذا الذي ناله من الألم في أبيات له جميلة يقول فيها خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فنحن ليس من الأموات في من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما بحاجة قلنا جاء هذا من الدنيا، قال وتعجبنا الرؤيا فجل حديثنا، إذا أصبحنا الحديث عن الرؤيا، لأن السجين ليس عنده شيء، إذا أصبح يحكي ما رأه في الليل، ومع ذلك قال هذه الرؤيا يعني نحن لا نستفيد منها شيئا، قال فإن كانت يعني فإن جاءت هذه الرؤيا حسنة، فإن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت، وإن قبحت لم تستكمل وأتت عجلة، يعني صور أن الحياة التي يعيشها في السجن هي حياة لا أمل فيها، كذلك أهل الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن العذاب الذي ينالهم في عذاب جهنم شيء عظيم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إذا تآكلت جلودهم وأجسامهم فإن الله عز وجل يبدل جلودهم بجلود غيرها حتى يذوقوا العذاب، ويتمنوا بعد ذلك يدعون الله يقولون لمالك خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم بعد ذلك، واختلف العلماء قال لما أجابهم بقي كل أحد من المفسرين ما يقول، بعضهم من يقول بقي 40 يوما أو 40 سنة، فلما جاءهم ليسمعوا منه الجواب قال إنكم مكثون، يعني خالدين في نار جهنم والعياذ بالله، فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، الخزنة هم الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة في الجنة وجعل ملائكة على النار أي على أبوابها، هم الذين يدخلون وهم الذين يقهرون ويذلون وهم الذين يكرمون ويرحبون، الجزاء من جنس العمل، كما تكون في الدنيا تكون أيضا في الآخرة، إما مذلل وإما مكرم، ولا شك أن أهل النار لا ينالهم شيء من الإكرام، بل هو الذل والمهانة والاحتقار والعذاب والتوبيخ والتقريع، كما في الآية التي ذكرها الله عز وجل وقال لهم خزنتها يكلمونهم، قال المفسرون يكلمونهم، إما أن يقال أن لغة أهل النار لغة واحدة يفهمها الجميع، ويمكن أن يقال أن الملائكة لكثرتهم يكلمون كل أحد بلغته التي يفهمها، وهذا ليس بمعجز، الله عز وجل على كل شيء قدير، إما أن يكون الكلام واحد من الملائكة لغة واحدة ويفهمها الجميع، وإما أن تخاطب الملائكة كل إنسان وكل أمة بما تعرف وبما تتكلم به من اللغات، وقال لهم خزنتها، المهم أن الملائكة تتكلم كلاما حقيقيا يخاطبون أهل النار ويفهمون كلامهم، لأن الله عز وجل قال وقال لهم خزنتها، الضمير هنا رجع إلى النار إلى جهنم، وقال لهم خزنتها أي خزنة جهنم. وجاء ذكر الخزنة خزنة جهنم في القرآن في آيات كثيرة. ماذا يقولون لهم؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الملائكة تقول، وهذا في الحقيقة نوع من التقريع والتوبيخ، وهو زيادة في العذاب، بل إن العذاب المعنوي الذي قد يسلط على الإنسان أحيانا قد يكون أشد وقعا على نفسه من العذاب المادي أو الحسي الذي يشعر به من الضرب والجلد وما إلى ذلك. حتى يوجد بعض الناس قد يقبل أن يضربه مثلا الأستاذ أو أن يضربه أبوه ضربا، لكن لا يريد أن يشتمه ولا أن يذله ولا أن يقول له كلاما يقرعه، يقول أتحمل الضرب ولا أتحمل ما يكون بعده من الكلام ومن التقريع. لكن أهل النار يجمع لهم بين هذا وهذا، عذاب معنوي وعذاب جسدي حسي، ويبدأون بهذا. تقول لهم الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم، ألم يأتكم، الألف هنا للاستفهام، ولم هذه نافية، ونحن ذكرنا قاعدة في النحو المعروفة بأن أداة الاستفهام إذا جاء بعدها أداة النفي كان الاستفهام للتقريع والتقرير. ألم يأتكم رسل منكم كقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني بلى بلى، أليس الله بكاف عبده، فجاءت أداة النفي بعد أداة الاستفهام فأفادت ماذا؟ أفادت التقريع. فلهذا يقول العلماء أن الاستفهام هنا استفهام تقريري، يعني يقررونهم بالتوبيخ، كما قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، بمعنى قد شرحنا لك صدرك. أليس الله بأحكم الحاكمين، بمعنى أن الله هو أحكم الحاكمين. وهنا ألم يأتكم رسل منكم، ولهذا قالوا في الجواب بعد ذلك ماذا؟ قالوا بلى. ألم يأتكم يعني ألم يجئكم رسل، رسل الله الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى للناس مبشرين ومنذرين، أنزل الله عز وجل معهم الكتاب والحجة، يلقنونها الناس ويعلمونهم ويعرفونهم بربه لكي يعبدوه. ألم يأتكم رسل؟ والله سبحانه وتعالى قد بيّن أن كل أمة قد جاءها الرسول وجاءها النذير، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد جميعا، لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الله سبحانه وتعالى أمة أو إنسان لم يأته الرسول، لم يبلغ ولم يعلم شيئا، بل الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الخلق ببعثة الرسل وإنزال الكتب معهم. ألم يأتكم رسل منكم، وهنا قال منكم يعني من جنسكم، لم يبعث الله سبحانه وتعالى إليكم جنسا غير جنسكم كالملائكة، لأن هؤلاء الكفار لما كان عندهم العناد وعندهم الاستكبار كانوا يقولون لو كان في الملائكة ملائكة يمشون، يعني لماذا الله عز وجل لم يبعث إلينا ملائكة من السماء يأتون بهذا الوحي ويأتون بالقرآن ويأتون بالتوراة؟ فالله سبحانه وتعالى أجابهم، رد عليهم، قال لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذن لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن لما كانوا بشرا بعث الله سبحانه وتعالى إليهم بشرا. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو قدر، وقلنا تنزلا بأنهم أرادوا أن يبعث الله سبحانه وتعالى لهم ملك. الله سبحانه وتعالى ينزل إليهم الملك لكن يجعله في صورة رجل، لأن الإنسان إذا اطمأن لإنسان يكون من جنسه ويتكلم بلغته ولا سيما إذا كان من قبيلته ومن عشيرته وقد عهد منه الأمانة والصدق، لا شك أن الصدق به يكون أتم وأوقع في النفوس، بخلاف لو جاء رجل لا يعرف أو جاء كائن ليس من البشر يمكن أن الإنسان لا يستأنس به ويجد شيء من النفور والتباعد بينه. ولهذا كانت الحكمة الربانية أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل قوم وفي كل أمة من الرسل من يعرفه أولئك القوم، كالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون صدقه وأمانته وقد جربوه، فكيف كانوا يقولون عنه أنه صادق الأمين؟ ولما جاءهم بعد ذلك بالحق وجاءهم بالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى قالوا ساحر وقالوا كاذب وقالوا شاعر. هذا دليل على أن عند القوم استكبار وعناد وجحود، ولهذا الملائكة توبخ هؤلاء الكفار تقول لهم ألم يأتكم رسل منكم، يعني من أنفسكم من بني جنسكم، تعرفونه كما تعرفون أبناءكم ولم تجربوا عليهم الكذب، كما قال الكفار في الأنبياء السابقين في شعيب وصالح وهود لقد كنت فينا مرجوا، يعني قبل أن تأتينا بهذا الدين قبل ذلك، لكن لما جئتنا بالدين صرت بعد ذلك سفيها غير رشيد، كما كانوا يقولون لأنبيائهم يسفهون أحلامهم، وكانوا يعترفون بأمانتهم وبمنزلتهم عند الناس. فالملائكة تقرع هؤلاء الكفار يوم القيامة ألم يأتكم رسل منكم، يعني من بني جنسكم، يتلون عليكم آيات ربكم، يتلون بمعنى يقرؤون عليكم آيات ربكم. المقصود بالآيات هنا الآيات الشرعية، آيات الشرعية يعني القرآن التوراة الإنجيل الزبور، هذه الكتب التي سماها الله عز وجل في القرآن، وإلا في الكتب كثيرة جدا والأمم كثيرة والرسل كثيرون، والله سبحانه وتعالى لم يقصص علينا في القرآن ويذكر لنا أسماء جميع الرسل، ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلنا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وبعض العلماء قال أن الله سبحانه وتعالى ذكر فقط الرسل الذين كانوا في شبه الجزيرة وما حولها، أي في بلاد الشام ووسط المعمورة، هؤلاء الأنبياء والرسل الذين جاء الكلام عليهم، أما الذين كانوا في مناطق أخرى فلم يأتي الكلام عليهم للفرق الموجود بين هذه الأمم وتلك الأمم. المهم نحن نؤمن بأن هناك كتب وهناك رسل غير الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم، لأن الله عز وجل ذكر، وأن كل رسول أنزل الله عز وجل معه كتاب، كل رسول أنزل الله عز وجل معه كتاب، والأنبياء قد يقرؤون على أممهم الكتب التي سبقتهم، لأن النبي لا يلزم أن يأتي بشرع جديد، يأتي ليقرر شرع من سبقه فيقرأ عليهم الكتاب الذي كان قبل. ولهذا موسى عليه السلام في بني إسرائيل هو الذي جاء بالتوراة، ثم الذين جاء بعده من الأنبياء كانوا يقرؤون على بني إسرائيل التوراة ويعلمونهم إياها. فهارون عليه السلام مثلا أخو موسى لم يأتي بكتاب، وإنما كان يقرأ ويبين لهم أحكام التوراة لليهود كما هو معلوم. فيقول الله عز وجل على لسان الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، آيات ربكم يعني الآيات المقروءة، وقال هنا ربكم يعني نسب الربوبية إليهم، وهذه ربوبية خاصة لا الربوبية العامة التي تكون لجميع المخلوقين رب العالمين، هذه ربوبية خاصة وهي للمؤمنين. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، وهذه الآية تدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا البلاغ المبين، وأن الحجة قائمة بإرسالهم وببعثتهم، لأن الملائكة شهد بهذا، يتلون عليكم آيات ربكم، ما قصروا بلغوا، يتلون يعني يقرؤون ويبينون لكم أحكام هذه الكتب وما أمركم الله عز وجل به، هذا الأول. قال وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لماذا خص من بين مسائل الإيمان مسألة اليوم الآخر؟ لأن هذا الذي وقع فيه التكذيب كثيرا، الكفر إما أن يكون بالله ويكون باليوم الآخر، ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر ويقرن في القرآن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ولهذا تجد بعض الناس من لا يؤمن بالله أو لا يؤمن باليوم الآخر أو هما معا لا يمكن أن يصدق بالأمور الأخرى، ولهذا أصل الإيمان في هذين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ولهذا يقولون بأن الرسل قد قرأوا عليكم ولقنكم الحجة. وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ينذرونكم بمعنى يخوفونكم، لأن الإنذار هو الإعلام المقرون بخوف أو بتخويف، عكس التبشير. التبشير هو الإعلام الذي يكون مقرونا بالبشارة والفرح والسرور، بخلاف الإنذار. الإنذار هو الإعلام المقرون بخوف أو بتخويف. ينذرونكم يعني يخوفونكم لقاء يومكم هذا، يقولون لكم أنه من لم يؤمن بالله ولم يخضع لأمره فإنه سيناله العذاب، وسيغضب الله عز وجل عليه، وسيدخله نار جهنم خالدا فيها، وما إلى ذلك من أنواع التخويف والترهيب. ومع ذلك لم يدعنوا ولم يؤمنوا. ولهذا قال وينذرونكم، أي الرسل، لقاء يومكم هذا، وهو اليوم الآخر، سماه يوم لأنه يوم آخر لا يوجد يوم بعده. ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. هنا أجابوا، لكن أجابوا بالحسرة والألم، ليس ذلك الجواب الذي يكون الإنسان يجيب به بفرح، ولكنه جواب فيه حسرات وفيه ألم وفيه ندم في وقت لا ينفع فيه الندم. قالوا بلى. بلى هذه حرف جواب، بلى حرف جواب لإثبات النفي المصدر بالاستفهام. ولهذا مثلا إذا قلت أليس محمد قائما، الجواب كيف يكون؟ يكون بلى، لأنك لو تقول أليس محمد قائما تقول نعم، بمعنى أنه ليس بقائم. ولكن لو تقول مثلا محمد قائم تقول نعم، لا تقول بلى. ولهذا روي عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال ابن عباس ولو قالوا نعم لكفروا، ألست بربكم. فهنا بلى هذه حرف جواب المصدر بالاستفهام، كما قلنا لإثبات النفي المصدر بالاستفهام. قالوا بلى، أي يا ربي قد جاءتنا رسل الله أنذرتنا وقرأت علينا الآيات وأقامت علينا الحجة. قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولكن قالوا بلى، لكن هذا لا ينفعهم. لماذا لا ينفعهم مع أنهم قالوا الحق؟ لأن الآخرة ليست دار عمل، الدنيا هي دار التكليف. ولهذا لو أن الإنسان في يوم القيامة يقول يا رب أنا أؤمن بك وأصدق بك وبما أنزلته من 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 أحكام ومن صدق ومن حق، لا ينفعه ذلك، لا ينفعه شيء، لأن الآخرة ليست دار عمل أو دار تكليف، هي دار جزاء ودار حساب. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء لو أرجعوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. هذا هو الإنسان، الإنسان فيه الجحود، يعني وكان ربي يوريهم هذاك العذاب يوم القيامة يعود يرجعهم للدنيا، ماذا يقولون؟ يعود يرجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. وهذا يدل على ما في الإنسان من العناد والجحود، كما قال الإنسان الله سبحانه وتعالى عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن لما يقولون بلى، يا ربي بعث إلينا الرسل وأنذرونا وخوفونا، لا ينفعهم هذا الجواب. ولهذا قال الله عز وجل ولكن حقت كلمة العذاب. ما هي كلمة العذاب؟ قيل فيها قولان. كلمة العذاب قيل هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله عز وجل أخذ العهد على نفسه بأنه سيملأ هذه النار، سيملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا قد يكون عند الإنسان فيه إشكال أو اعتراض، لكن قد نجيب عليه. يقول كيف الله سبحانه وتعالى يقول لأملأن جهنم، يعني ما دام الله عز وجل قد أوعد بأن هذه جهنم سيملأها من الجنة والإنس، إذن فلا لوم على العباد بعد ذلك، لأن الله عز وجل سبق العهد منه أن يملأ جهنم بهم. نقول هذا ليس احتجاج بالقدر، وإنما هو اعتراف بالواقع، لأنه قد سبق في علم الله أن هؤلاء الناس سيكفرون، ولما علم أنه سبحانه وتعالى سيكفرون أعد لهم ما أعد، وقال لأملأن جهنم من الجنة من الناس والجنة أجمعين، من الجنة والناس أجمعين. هذا في تفسير كلمة العذاب. وقال بعض العلماء أن كلمة العذاب مراد بها هي قوله تعالى إن الذين حقت كلمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. فبعض العلماء قال أن كلمة العذاب أو كلمة الله هي أنهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى قال أن بعض الناس لو تأتيهم بآية كما قال في الآية الأخرى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ولهذا قال العلماء أن الهداية بيد الله عز وجل والهداية من عند الله، هداية التوفيق من عند الله ليست عند البشر. البشر يبين، ينصح، يقيم الحجة، يعلم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يرشد، ولكن هل يستطيع أن يحمل الناس على الإيمان؟ واحد كافر ترجع مؤمن، واحد فاجر ترجع مستقيم؟ هداية التوفيق هي لله عز وجل. ولهذا يسأل الإنسان الهداية من الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كلمة العذاب أي أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب أنهم لا يؤمنون. وهذا كما قلنا ليس احتجاج بالقدر، خطر كان يقول الإنسان هو ربي سبحانه وتعالى قال لقد حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، يقول لك أنا لا دخل لي في الموضوع، ربي سبحانه وتعالى هو الذي صيرني كافرا فلما يحاسبني. لو كان الأمر كذلك نعم نقول نعم يصح احتجاجك، لكن نقول هذا من باب الاعتراف بالواقع وليس الاحتجاج بالقدر. ولهذا الإنسان إذا قيل له مثلا صلي وتوب إلى الله واعمل صالحا واترك طرق الغي وطرق الفساد، ومن بعد يقول لك أنا ربي ما هدانيش، ولا يقول لك أنا ربي دارني هكذا علاش ما دارنيش من المصلين، نقول لا، لا تحتج بالقدر. الله سبحانه وتعالى لا يضل من أراد الهداية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بمعاملة الإنسان لنفسه. ولهذا الآيات هذه لابد أن تفسر في ماذا؟ في ضوء آيات مجموعة إلى بعضها البعض. ولهذا الله عز وجل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مات الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم، لما هما زاغوا، لما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. لكن لو اهتدوا واختاروا طريق الخير وطريق الصلاح وآمنوا فالله سبحانه وتعالى يثبتهم ويزيدهم إيمانا كما قال في الآية الأخرى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولهذا الإنسان إذا صدت قد بلغ من الصلاح غاية فتعلم أن هذا ليس من جهده فقط، ولكن له في هذا الهداية جهد وله عمل، وهو أنه اختار الهداية لكن سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده هدى وثباتا. ولهذا قال والذين اهتدوا يعني من أنفسهم زادهم هدى وأتاهم تقواهم. ولهذا ينبغي الآيات التي في القدر أن تفسر على هذا المنوال، وإلا ظل الإنسان في فهم هذه المسألة التي في القدر. فالإنسان لا يحتج بالقدر في مسائل الإيمان والكفر، تحتج بالقدر في المصائب، كي تنزل المصيبة تحتج بالقدر. أنت خرجت من الدار أصابك حادث، ما تقولش كون غير ما خرجتش، كون ما رحتش اليوم كما يقولوا بعض الناس. الإنسان ما يقولش لو فعلت كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان. الإنسان يحتج بالقدر في المصائب، نعم قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، تقول هكذا، ما تقولش لولا أني فعلت، لولا أني ما درت، لولا أني كذا. لكن في الإيمان والكفر ما تقولش ربي سبحانه وتعالى جعلني كذا أو كذا، لأن هذا الأمر هو بيدك أنت الذي تختار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ربي أعطاك الفجور وأعطاك التقوى. ولهذا قال قد أفلح من زكاها، زكاها الضمير رجع الإنسان، وقد خاب من دساها، خاب من دساها من غطاها وأخفاها. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لما علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم لا يؤمنون ولا يستجيبون كانوا من الذين تسعر بهم نار جهنم ويدخلون نار جهنم. قال الله عز وجل بعد ذلك قيل ادخلوا أبواب جهنم. لما يأتون إلى نار جهنم يقال لهم قيل، هنا أبهم الله سبحانه وتعالى من هذا القائل، ما الذي يقول لهم قيل؟ بعض المفسرين قال الذي يقول لهم هذا هم الملائكة، لأن هم الذين ساقوهم واقتدوهم، فيقولون لهم لما يصلون إلى جهنم ادخلوا أبواب جهنم. وبعض العلماء قال ليس فقط الملائكة، قد يكون غيرهم، أو معهم غيرهم؟ قالوا وهم الرسل يقولون لهم ادخلوا أبواب جهنم، وقيل أن الذي يقول لهم ادخلوا جهنم هو كل من شهد، يعني كل الكون يقول لهم ادخلوا أبواب جهنم، ولهذا أبهم الفاعل هنا، قيل ادخلوا، قد يكون من الملائكة وهو الأقرب، وقد يكون من غيرهم، كل من شهد يقول لهم ادخلوا أبواب جهنم. هنا قيل ادخلوا، يعني أيها الكفار ادخلوا أبواب جهنم. ادخلوا هنا أمر، لكن ليس الأمر الذي فيه إكرام، هو أمر فيه إهانة، فيه إهانة وفيه ذل، موش من باب الإكرام، ليس كالإنسان الذي يأتي مثلا إلى بيتك إلى منزلك وتخرج له وتفتح له الباب وتقول له ادخل، هذا الدخول هو دخول إكرام. أهل الجنة لما تقول لهم الملائكة ادخلوا أبواب الجنة أو ادخلوا الجنة، هذا الدخول هو دخول إكرام، لكن هنا ادخلوا هذا فيه تقريع وإهانة وذل، قيل ادخلوا أبواب جهنم، هذه الأبواب أو هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها الآن ادخلوها وأنتم أذلة صاغرين. يقول الله عز وجل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يعني ليس مجرد دخول، خالدين فيها هذه حال مقدرة، يعني ادخلوا جهنم وبعد ذلك سوف تخلدون. ويمكن أن يقال هذه صفة ثانية بمعنى أنه عذاب شديد، ليس معناه أنهم سيدخلون أبواب جهنم، لأنه قد يفكر الإنسان أنه يدخل ربما قد يخرج، ولكن لما يقول لهم ادخلوا أبواب جهنم يقول لهم خالدين فيها، وهذا عذاب فوق عذاب، خالدين فيها بمعنى أنهم سيخلدون. ومعنى الخلود فسر على معنيين، قيل الخلود هو المكث الطويل، وقيل أنه المكث الدائم. المكث الطويل الخلود يطلق عليه، وهذا كقول الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني مكث فيها طويلا، لأنه لا يوجد إنسان يخلد في هذه الأرض، أرض الدنيا يبقى فيها الإنسان ما شاء الله أن يبقى، ولكن يخرج منها لا يخلد فيها. لكن قد يعبر بالمكث الطويل بأنه خلود، وقد يعبر بالخلود على أنه المكث الدائم، يعني يبقى الإنسان في ذلك المكان إلا إلى ما شاء الله، يعني دون أن يكون هناك مدة محدودة. هذا الخلود يسميه العلماء الخلود الأبدي. والله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم يدخلون نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في ثلاث آيات في القرآن الكريم، الأولى في سورة النساء، والثانية في سورة الأحزاب خالدين فيها أبدا، والثالثة في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ولا يجدون نصيرا، هذه الآية التي في سورة الأحزاب.
إذن يقال للكفار بعد أن يؤمروا أو يؤمرون بدخول الجنة ادخلوا
أبواب جهنم خالدين فيها، الكفار يخلدون فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها، لا يخرجون منها أبدا، بخلاف الذين يكون عندهم إيمان لكن رجحت حسناتهم على سيئاتهم كأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يحكموا على بعضهم بدخول نار جهنم، يحاسب ويعذب فيها لكن لا يخلد فيها بسبب ما عنده من الإيمان ولو كان قليلا، يخرج من نار جهنم. هذا لا يصدق فيه أنه خالد في نار جهنم أبدا، لأن الذي يخلد في نار جهنم هو الكافر المشرك، الكافر والمشرك أو الكافر والمشرك. أما الذي يكون عنده إيمان ولو قليل وكان مهملا لما أمره الله عز وجل به من الطاعات والعبادات، مسرفا عن نفسه في المعاصي، فهذا لا يخلد في نار جهنم، هذا معتقد أهل السنة. لكن هنا الخطاب لهؤلاء الكفار خالدين فيها، وهنا لم يقل أبدا، لكن في بعض الآيات قال أن خلود الكفار في نار جهنم هو أبدي. ولكن نحن إذا فسرنا معنى خالدين فيها بأنه الخلود بمعنى المكث الدائم، فماذا يكون معنى أبدا بعد ذلك؟ قال العلماء يكون أبدا هنا للتأكيد، لكن إذا فسرنا خالدين هنا بمعنى أنها المكث الطويل وليس الدائم، تكون كلمة أبدا أنها للتأسيس وليس للتأكيد، بمعنى أنهم خالدين فيها ثم أخبر بأنهم سوف يؤبدون فيها. لكن هنا الآيات لابد أن تفسر على ضوء آيات أخرى، فهؤلاء لما كانوا كفارا والكفار حقه أن يدخل النار وأن يخلد فيها، فتفسر هذه الآية على التفسير الآخر الذي جاء في الآية الأخرى، وأن الكفار خالدين في نار جهنم خالدين فيها، لأن الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. وقال إن الآية في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب خالدين في إن الآية إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها نصيرا. وفي سورة النساء أيضا قال وما كان الله ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، فأخبر أن الكفار خالدون في نار جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. بئس هذه فعل ماضي جامد لإنشاء الذم، تقابلها كلمة نعمة التي هي فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، هذه في الذم والأخرى في المدح. ولهذا قال عن الجنة قال فنعم أجر العاملين، لكن عن أهل النار قال فبئس مثوى المتكبرين. بئس فعل ماضي وفعله هنا مثوى، ويحتاج إلى مخصوص يقدر بأنه جهنم، يعني والمثوى هو المأوى أو المصير أو المكان، فجهنم أو الجنة هما المثوى الأخير لكل إنسان، وليس كما يقول بعض الناس أن القبر هو المثوى الأخير كما جاء هذا في تعبير الصحفيين، يقول شيع إنسان إلى مثواه الأخير وهو القبر، القبر ليس مثوى أخير، هذا كما يقول عبور فقط ترانزيت جوز عليه، والمثوى الأخير هو الجنة أو النار. ولهذا قال الله عز وجل عن النار فبئس ليس نعمة، كلمة فيها ذم، مثوى المتكبرين. وهنا لم يقل فبئس مثوى الكافرين لأنهم هم كفار، لكن ذكر أن التكبر هو الذي جعلهم يكفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى الكبر لأن المتكبر مأخوذ من الكبر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الكبر قال هو بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. إذا قال لك الإنسان وش معنى التكبر، قل له كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وش عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر؟ قال هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وش معنى؟ أن الإنسان يرد الحق لا يعترف به، تقول له ربي قال في القرآن كذا، يقول لك أنا ما استعرفش، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول لك هذا أساطير الأولين لا أؤمن به، هذا رد الحق، استكبر عن الحق، هذا كبر. وغمط الناس هو احتقار الناس، أن يتكبر عليهم لا يتواضع لهم. والكبر من أعظم أو من شر الخصال، يكفيكم أنها كانت خصلة في إبليس، إبليس ما منعه من الإيمان إلا تكبره، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء الكفار هم في الحقيقة متكبرون ومستكبرون، لأنه لو كان عندهم تواضع وكانوا يعرفون حق أنفسهم وأنهم بشر ضعاف لا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشرا ولا نشورا ولا حياة ولا نفعا، لآمنوا بالله عز وجل وبما جاءت به وبما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا حديث عن ما يقع للكفار يوم القيامة، ثم أردفه الله عز وجل بعد ذلك بما يكون من النعيم لمن آمن بالله ورسوله وبما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء يقادون طبعا إلى النعيم لأنهم يستحقون ذلك. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن إذا ذكر بعض الآيات أو ذكر موضوعا فيه ترغيب يتكلم بعد ذلك عن ما يقابله أي من الترهيب. فالقرآن دائما يجمع بين الترغيب والترهيب، بين البشارة والنذارة. إذا تكلم عن الكفار تكلم عن أهل الإيمان، إذا تكلم عن خصال أهل الإيمان تكلم عن خصال أهل الكفر، إذا تكلم عن أسباب دخول الجنة تكلم عن أسباب دخول النار، إذا تكلم عن نعيم الجنة تكلم بعد ذلك عن نعيم النار. وأحيانا يقدم هذا ومرة يقدم الآخر على حسب ما تقتضيه السياق الآيات التي في تلك الصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.